باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الإمام محمد الباقر عليه الصلاة والسلام: ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسين عليه السلام فتصلي عنده 4 ركعات ثم تسأل حاجتك، فإن الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة، والصلاة النافلة تعدل عمرة. كان الحديث حول تساؤل قد يثيره العديد ممن لا يتفهم أو لا يتحمل أو يستغرب أمثال هذه الرواية، أو يمكن ذلك أن يكون أجر زيارة قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما يذكر في الكثير من الروايات، أن تكون الصلاة الفريضة وهي قد تكون 2 ركعتين كصلاة الصبح عند قبر الحسين عليه السلام تعدل حجة واجبة، تعدل حجة، والنافلة تعدل عمرة. أو يمكن أيضا أن تستجاب حاجة الإنسان، أي حاجة كانت، فيما إذا صلى 4 ركعات عند قبر الحسين عليه الصلاة والسلام، أو 2 ركعات أو ما أشبه ذلك. في الحلقة الماضية أشرنا للإجابة الأولى وقلنا أن هنالك قواعد علينا أن نلتفت إليها، قلنا ثانيا أن هنالك شواهد على هذه القضية وعلى صحة أمثال هذه الروايات بل بداهتها أيضا، وقلنا ثالثا أن هنالك أدلة، فهنالك قواعد وهنالك شواهد وهنالك أدلة، ثم بعد ذلك هنالك فلسفة سنذكرها إن شاء الله. من الأدلة على ذلك ما أشرنا إليه من قوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقد فصلنا الحديث عن ذلك في الحلقة الماضية، حيث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب أجرا للرسالة من أمته إلا المودة في القربى، وهذا يدل على أن المودة هي أسمى شيء على الإطلاق، كما يقول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: أساس الإسلام حبنا أهل البيت. لو كان هنالك أسمى من مودة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لطلبه الرسول من الأمة أجرا للرسالة، لأن الرسالة هي أسمى شيء، فالأجر ويطلبه من يطلبه؟ رسول الله، وهو أكمل الناس عقلا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا الطلب كان وحيا من الله سبحانه وتعالى، لم يطلب الرسول من الأمة أن يحج عنه على مر السنين وكر الأيام ألوف السنين ملايين الحجج، لم يطلب من الأمة أن يصلوا عن صلاة نيابة وأن يهدوا له ثواب صلواتهم وصيامهم وحجهم وخمسهم وزكاتهم وغير ذلك أجرا للرسالة. هذا هو الدليل الأول مع ما سبق من الحديث التفصيلي عنه. الدليل الثاني على صحة أمثال هذه الرواية بل صحة ما يمكن أن يثير استغراب الناس بشكل أكبر من أمثال هذه الرواية، كما تلك الرواية بعض الناس طبعا التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى زوار الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة قبل أن ينظر إلى ضيوفه في يوم عرفة في عرفة، والرواية الأخرى التي تقول بأنه من زار الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة كان له أجر، مضمون الرواية 1000 حجة مقبولة مع الإمام المهدي القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي رواية أخرى قال له أجر 1000 حجة. قد يستغرب البعض من ذلك، لكن القواعد التي أشرنا لها سابقا والشواهد التي ذكرناها والأدلة التي نتطرق لها الآن والفلسفة اللاحقة ستجعل ذلك بمثابة البديهي. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى استدلالا على كلية مثل هذه الرواية، على صحة كلية مثل هذه الرواية، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن يرفع، نحن نتوقف هنا عند هذه الكلمة، في بيوت أذن الله أن ترفع. الكثير من الناس خاصة من العامة يقولون بأن البيوت التي أذن الله أن ترفع هي المساجد، لكن علماء أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، علماء أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام يقولون في بيوت، على ضوء روايات أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، يقولون في بيوت أذن الله أن ترفع تشمل منظومتين، منظومة المساجد ومنظومة بيوت الأنبياء والأئمة كما صرحت بذلك الروايات العديدة. في بيوت أذن الله أن ترفع، ما هي البيوت التي أذن الله أن ترفع؟ واحد المساجد، ثانيا بل قبل ذلك كما سنوضح لاحقا إن شاء الله، ثانيا بيوت الأنبياء والأئمة، هذه بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية الشريفة. نذكر هنا في هذه العجالة شاهدين على ذلك، شاهد نذكر شاهدا من العقل وشاهدا من النقل. أولا نستدل بالنقل ونستدل بالقرآن الكريم نفسه. إذا أردت أن تعرف مفادة ومغزى ومضمونة والمراد من آية الشريفة فابحث في سائر الآيات القرآنية الكريمة، كلام الله سبحانه وتعالى بعضه يبين بعضا. إذا القرآن فيه تبيان كل شيء أفلا يبين نفسه؟ في بيوت، خلي احنا نراجع القرآن الكريم نشوف هذه البيوت من هي، بيوت من هي وما هي. لاحظوا آية التطهير أولا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية القرآنية الأولى، أهل البيت، وهنا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، هذه البيوت بيت أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المطهرون من كل دنس، هي أسمى مصداق لتلك البيوت التي أذن الله أن ترفع. الآية الثانية تقول صلوات الله ورحمته عليكم، رحمة الله، الآية الثانية تقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إذن في بيوت أذن الله أن ترفع المراد بها بيوت الأنبياء بالدرجة الأولى، والمساجد أيضا بالدرجة الثانية، والقرينة الشاهدة على ذلك أيضا نفس تتمة الآية، في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه، أجلى مصداق لما يذكر فيه اسم الله واللي فيه رجال لا تليهم تجارة هو بيوت الأنبياء بلا شك، لأن النبي والأنبياء والأئمة بيوتهم هي محطة عبادة، مشغولون دائما بذكر الله، بيت أذن الله أن يرفع. هذا الشاهد من النقل، وأما الشاهد من العقل. لاحظوا الآية القرآنية الكريمة، نذكر شاهدا من العقل مزيجا بشاهد من النقل. الشاهد من العقل، المساجد هذه بعض شعاع الأنبياء، بعض شعاع ذلك النبي الذي ضحى بالغالي والنفيس وبذل جهده واستفرغ وسعه في إعلاء كلمة الله في الأرض. بيت النبي، من بيت النبي انطلق الوحي وانطلقت الرسالة، ومن بيت النبي انطلقت وانبثقت هذه المساجد المنتشرة على وجه الأرض، فهذه هي الفرع وذاك هو الأصل طبيعيا. ففي بيوت أذن الله أن ترفع، البيت الذي أذن أن يرفع الله ورفعه الله بالدرجة الأولى هو بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار، لأنهم لأن الآية تقول أنفسنا وأنفسكم، يقول الله يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإمام الحسين عليه السلام: حسين مني وأنا من حسين، بيت الحسين ونفس بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالأدلة الكثيرة المتكاثرة، ومنه هذه الرواية المعتبرة المسلم بها: حسين مني وأنا من حسين. فبيت الحسين هو بيت رسول الله، وبيت رسول الله هو بيت الحسين عليه السلام. فالمساجد هي شعاع وفرع من نور محمد وأهل بيته عليهم الصلاة وأزكى السلام. المساجد انطلقت وانبثقت من بيوت الأنبياء على مر التاريخ. أيضا الشاهد الآخر عندما لاحظ الآية، الآية في البداية تتحدث عن نور السماوات والأرض: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، إلى آخر الآية. ثم الآية اللاحقة: هذه في بيوت. إذن هذه في بيوت متعلقة بالآية السابقة، يعني نور السماوات والأرض وهو الله سبحانه وتعالى اللي جعل مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هذا النور في بيوت أذن الله أن ترفع. بالدرجة الأولى نور الله اللي هو كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، في أين؟ في بيوت الأنبياء. بعد ذلك انبثقت إلى بيته، إلى المساجد المعروفة. هنا حل نور الله سبحانه وتعالى، هذا مثل طبعا، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، والنور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. الله سبحانه وتعالى أظهر دينه عبر نبيه وعبر أنبيائه، وكانت المحطة والقاعدة والمنطلق بيوت الأنبياء. إذن هذه أيضا قرينة وشاهد على ذلك: في بيوت أذن الله أن ترفع. بيت الأنبياء، مشهد الأنبياء، مراقد الأنبياء هي بيوت لهم بعد وفاتهم، في حياتهم بيته بيته، بعد وفاته بيته هو مرقده ومشهده ومزاره. أنت تروح هناك ضيف، عندما تروح إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحل ضيفا على رسول الله، مشهده وقبره وبيته. وكذلك الإمام الحسين عليه السلام والأئمة الأطهار والأنبياء، هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع، وإحنا أثبتنا ما لها من تلك الدرجة السامية، هي محطة تلقي النور الإلهي، مثل محطة استقبال، أكو محطة فضائية تلفزيون أو راديو أو ما أشبه تستقبل الذبذبات القادمة من فلان نقطة من الكرة الأرضية. بيت النبي يستقبل الوحي الإلهي، يستقبل تلك الفيوضات الربانية، فهي أرفع البيوت. وبيته كما ذكرنا صلى الله عليه وآله هو بيت أهله، هو بيت أهل بيته عليهم الصلاة وأزكى السلام أيضا. فلا يستغرب من أمثال هذه الرواية أن الإنسان إذا زار قبر الحسين عليه السلام وصلى عنده 4 ركعات وطلب حاجته تستجاب حاجته، وأن الصلاة الفريضة عنده تعدل حجه، والنافلة تعدل عمره، لا يستغرب ذلك على الإطلاق. بل نذكر لكم شاهدا آخر من كلام عمر بن الخطاب الحاكم المعروف، لاحظوا هذا الكلام حتى نعرف يعني شنو هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع، ونعرف مقام بعض عظمة سيد شباب أهل الجنة. يقول عمر بن الخطاب الخليفة الثاني أو الحاكم الثاني مخاطبا الإمام الحسين عليه السلام: وإنما أنبت ما في رؤوسنا الله ثم أنتم. تاريخ بغداد المجلد الأول صفحة 141. ويقول أيضا، نذكر لكم مصادر ثانية، يقول عمر بن الخطاب مخاطبا الإمام الحسين عليه السلام: وهل أنبت الشعر في الرأس بعد الله إلا أنتم. شنو معنى هذه الرواية؟ شنو معنى هذه الكلمة؟ المصدر كنز العمال للمتقي المجلد السابع صفحة 105، الصواعق المحرقة لابن حجر صفحة 107، المطبعة الميمنية بمصر المحروسة عام 1312. ماذا تعني هذه الكلمة؟ من يقولها؟ مو إنسان عادي، الحاكم على ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، الذي يراح الكثير من المسلمين خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل يقول مخاطبا الحسين، الإمام الحسين، سيد شباب الجنة، أهل الجنة، وهل أنبت الشعر في الرأس بعد الله إلا أنتم؟ شنو معنى هذه الكلمة؟ ألا تعني بوضوح أن هذا الرجل كان يعترف بأن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم وسائط الفيض الإلهي؟ شنو معنى هذه الكلمة غير ذلك؟ أنا كتبت قديما، هذا العبد الفقير، كتبت قديما مقالا أسميته الشهادات العشر في فقيد السماء وشهيد القيم. بعض الصحف طلبت مني أن أكتب شيئا عن الإمام الحسين عليه السلام، فذكرت هذه الشهادات العشر، وكانت هذه هي الشهادة الثانية، الرابعة من التسلسل، لكن مع الأسف تلك الجريدة حذفت هذا المقطع رغم أنه كلام وحجة بينة وواضحة. لماذا؟ وهنالك ذكرت، وهل يعقل أن يقر عمر بن الخطاب بأن أهل البيت عليهم السلام هم الذين أنبتوا الشعر في الرأس بعد الله دون أن يكون قد أقر بأن أهل البيت عليهم السلام هم الوسائط التكوينية في الكون، مثل ما عزرائيل وسيط تكويني، عزرائيل يقبض الأرواح طبعا بإذن الله، الله لا يباشر قبض الأرواح، وإنما أوكل ذلك بإذنه إلى عزرائيل، وهكذا وهل مجرى أيضا يرزق عن طريق ميكائيل، وهكذا هكذا سنة الله في الكون، هم الوسائط التكوينية لله في الكون، وأنهم وسائط فيض الله ولطفه ورحمته. وهل لذلك الكلام دون الاستناد إلى هذه القاعدة الكلية معنى؟ طبعا الأدلة على هذا المعنى كثيرة، ومنها الرواية الأخرى التي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. ذخائر العقبة المحب الطبري صفحة 17 طبعة عام 1356، مكتبة حسام الدين القدسي مصر، وقال أخرجه أحمد في المناقب. لاحظوا، النجوم أمان لأهل السماء، أي نوع من الأمان؟ أمان تكويني كما هو واضح. أهل البيت أيضا أمان تكويني، والحديث عن هذا الموضوع حديث طويل، عن الولاية التكوينية التي منحها الله للأنبياء، أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، عيسى المسيح يحيي الميت، يحيي ويشفي الأكمه والأبرص بإذن الله، ولاية تكوينية عندهم طبيعيا. أهل البيت أيضا كذلك، وعمر بن الخطاب يشير إلى هذا المعنى، وهل أنبت الشعر في الرأس بعد الله إلا أنتم. الحديث طبعا طويل، هذه إشارات سريعة فقط في هذا المضمار. إذن في بيوت أذن الله أن ترفع، شوفوا هذه البيوت التي جعلها الله سبحانه وتعالى واسطة فيضه على الخليقة، بل على الخلائق، بل على الأكوان كلها، واسطة الفيض بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو الفاعل بالذات وهم بالعرض، مثل ما تقول تبارك الله أحسن الخالقين. إذن أكو خالقين آخرين، لكن أولئك في طول الله، يعني بإذن الله، إذا الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله قاعد يقول تبارك الله أحسن الخالقين، إذا هناك خالقين آخرين الله سبحانه هو أحسنهم، لكن هم يستمدون منه طبيعيا، فعندما نقول واسطة في الفيض لا يعني ذلك الشرك على الإطلاق، إذا أنت تقول في العرض يعني الشرك، أما إذا أنت تقول في الطول هذا عين التوحيد، مثل ما أنا الآن حركت يدي، حركت يدي أم لا؟ حركت يدي بإرادتي أم لا؟ فإذا واحد قال أنا حركت يدي بإرادتي صار مشرك، لا، لأن قاعد يقول حركت يدي بإرادتي، لكن هذه محكومة لإذن الله، لهيمنة الله ولسلطة الله ولإذنه، الله أذن لي أن أحرك يدي بإرادتي، أعطاني الإرادة وأعطاني اليد وأعطاني المخ وأيضا القدرة على إصدار الأوامر عبر الأعصاب كما هو معروف وواضح. والحديث كما قلت طويل، فهذه البيوت هي التي أذن الله أن ترفع، فليش واحد يستغرب عندما يسمع أمثال هذه الرواية أنه من زار الحسين عليه الصلاة والسلام يوم عرفة كان له أجر 1000 حجة أو في رواية أخرى 1000 حجة. لماذا يستغرب ذلك؟ في بيوت أذن الله أن يرفع. وسابقا ذكرنا بعض القواعد وقلنا بأن القياس في الإسلام ممنوع ومرفوض وعقلا أيضا مرفوض وممنوع كما هو واضح. الإنسان يقيس يقول بأن الفيل أكبر حجما من الببغاء، فإذا بالضرورة لازم يكون أذكى، أو من النملة أو من النحل أو ما أشبه ذلك. لا، ماكو قياس لا في التكوين ولا في عالم التشريع طبيعيا. ننطلق الآن، طبعا الحديث كما قلت طويل وهناك أدلة أخرى على ذلك، لكن ننطلق للفلسفة. لماذا أعطى الله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذه المنزلة الرفيعة، بحيث أنك إذا زرت قبره وصليت ركعتين وطلبت الحاجة أعطاك الله الحاجة، بحيث إذا هذه في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا زرت قبره وصليت 4 ركعات الله يعطيك حاجته، والصلاة الفريضة تعدل عنده حجة، والنافلة تعدل عمرة. لماذا؟ الإجابة على ذلك وباختصار: أولا، هذا تكريس لخط الأنبياء على مر التاريخ. الإمام الحسين هو امتداد للأنبياء. ماذا نقرأ في زيارة وارث؟ وقبل ذلك ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الرواية المعروفة اللي الآن أشرنا لها نؤكدها مرة ثانية: حسين مني وأنا من حسين، أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارثا لكل الأنبياء؟ يعني كل رسالات السماء ختمت برسول الله، فهو وارثهم بأجمعهم وهو أفضلهم جميعا على الإطلاق. هذا الوارث لجميع الأنبياء يقول: حسين مني وأنا من حسين، والآية الشريفة تقول: وأنفسنا وأنفسكم، وإلى آخر الروايات الواردة في أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام. هذا تكريس لخط الأنبياء عندما الله سبحانه وتعالى يعطي مقاما ومنزلة لسيد شباب أهل الجنة، في الواقع قاعد يكرس خط الأنبياء على مر التاريخ، لأن هذا امتداد لخط الأنبياء. الله سبحانه وتعالى مو معقول يبعث الرسل ثم يقطع السلسلة ويترك الناس في ظلام. نفس الفلسفة التي دعت الله سبحانه وتعالى لكي يخلق آدم ويبعثه خليفة، نفس الفلسفة التي جعلته يجعل داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، نفس هذه الفلسفة تستدعي أن هذه السلسلة تمتد إلى آخر الزمان. فإذا أولا هذا تكريس لخط الأنبياء، ولذلك نقرأ في زيارة وارث: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. تكريس لخط الأنبياء. الله سبحانه وتعالى في عالم التكوين شلون جعل وراثة؟ الأب يموت ابنه يرثه، ورث من قبل جيناته الوراثية، وأيضا يرث من ماله ويرث من مكانته الاجتماعية وما أشبه ذلك. في عالم التشريع أيضا جعل كذلك الله سبحانه وتعالى، نمطه في الكون هكذا، نمط الاستخلاف. فعلى مر التاريخ جعل هكذا سلسلة متتالية متوالية، بعضها ذرية بعضها من بعض. إذن أولا أي رواية تسمعها في تكريم الحسين عليه الصلاة والسلام وفي مقامه السامي، فاعرف بأن هذا من الله سبحانه وتعالى تكريس لخط الأنبياء، تكريم لآدم لموسى لعيسى لإبراهيم لنوح وللنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه إشارة، والوقت ضيق لذا نحاول أن نقتطع بعض الحديث ومن بعض الحديث. ثانيا، هذا أولا، أن التكريس لخط الأنبياء على مر التاريخ. ثانيا، لإيجاد ذلك الترابط العضوي واللحمة الموضوعية المتكاملة بين المعاني السامية المجردة وبين التجسيد الخارجي العملي الحقيقي. الصلاة معنى سامي وقيم سامية، تتجسد هذه القيم وذلك المعنى السامي في رسول الله، تتجسد في علي بن أبي طالب عليهما السلام، على رسول الله وآله جميعا الصلاة والسلام، تتجسد في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هكذا الله سبحانه وتعالى خلق معنى وخلق أنموذج، لأن هذا اللي يسوق الناس للفضيلة. مجرد المعاني المجردة لا تسوق، لكن الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مجرد القيم لا تكفي في دفع الناس وسوقهم باتجاه الفضائل وباتجاه المدينة الفاضلة وباتجاه الجنة، وإنما أيضا الأسوة ضرورية، وهذا من سنة الله في الكون. الله سبحانه وتعالى عندما يقول لك في الرواية عن طريق أوصيائه، يقول عندما تروح لقبر الحسين عليه السلام وتصلي ركعتي حاجة وتطلب حاجتك تعطى، شنو يريد؟ يقول صلي ركعتي حاجة واطلب حاجتك، بس وين؟ عند قبر الحسين عليه السلام. يريد أن يوجد ذاك التواصل، الترابط، يوضح لك ذاك الترابط الملحمي والتكامل الموضوعي والعضوي بين الصلاة وبين الإمام الحسين عليه السلام. تطلب هناك حاجتك تعطى، الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة، قاعد يحدث هذا الترابط بين المفاهيم، الحج، الإمام الحسين عليه السلام، الصلاة، وأيضا قضاء حاجتك في الوقت نفسه. شوفوا المنظومة المتكاملة. إذن ما هي الفلسفة في هذه العطية الإلهية لمن يزور قبر الحسين عليه السلام في يوم عرفة؟ يكون له أجر 1000 حجة. الله سبحانه وتعالى يقول لك زر قبر الحسين وصلي ركعتين، لأنه أراد أن يوجد ذلك التكامل والترابط العضوي والملحمي أيضا بين الإمام الحسين عليه السلام وبين الصلاة. أي واحد يخطر في بال الحسين يتذكر الصلاة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يتذكر الصلاة، يتذكر الحسين عليه السلام. عنده حاجة وعندك حاجة، أي حاجة كانت، اذهب إلى قبر الحسين وصلي. هناك تكاملية بين الصلاة وبين الإمام الحسين عليه السلام. أراد الله أن يكرس هذا المعنى فينا، هذه القيم تتجسد في هذا الإنسان الإلهي وهذا الشخص العظيم سيد شباب أهل الجنة. إذن هذه أيضا من الفلسفة وباختصار، وكنا نريد نقول كلام غامض هنا لكن الوقت ضايقنا. ثالثا، أي كلام يقال عن الحسين عليه السلام، أي تكريم له، أي رواية في فضيلة الإمام الحسين عليه السلام وفي فضيلة زيارة مشهده الشريف، فهي في الواقع تكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش تستكثر على سيد شباب أهل الجنة؟ ليش تستكثر على ريحانة رسول الله؟ لم يقل ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرواية، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ليش الإنسان يستكثر؟ ألم يقل حسين مني وأنا من حسين؟ فأي تكريم للإمام الحسين عليه السلام فهو تكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من الفلسفة. أنت عندما يقولوا لك، تقول لك العشرات من الروايات زر قبر الحسين، ما يمنعك؟ الإمام الباقر عليه السلام يقول شنو اللي يمنعك غير جهل الإنسان؟ طبعا ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسين. من هو الحسين؟ حفيد رسول الله، سبط رسول الله، ريحانة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، من قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان قام أو قعد. تكريم الحسين وتكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو فرع تلك الدوحة وتلك الشجرة الطيبة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن هذه الرواية وأمثال هذه الرواية تكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقدير له، أداء لبعض حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كيف تعامل الناس وأولئك الأشرار في وقعة الطف في يوم عاشوراء في هذه الأيام مع سبط رسول الله، مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ كيف تعاملوا وبأية طريقة مزرية مؤلمة قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل كان ذلك هو جزاء وهو أجر رسالته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.